الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الكرماني رحمه الله تعالى: وينظر أهل الجنة إلى وجهه يزورونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم. هذه بارك الله فيكم مسألة الرؤية يوم القيامة، رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. وهذه المسألة من أصول السنة العظيمة التي ذكرها الأئمة في مصنفاتهم، ونقلوا عليها إجماع السلف ومن تبعهم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون برؤية الله تعالى يوم القيامة، يؤمنون أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويتنعمون بذلك، ونعيمهم بذلك هو أفضل النعيم وأعظمه على الإطلاق. والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الدلالة في قوله تعالى إلى ربها ناظرة، والقاعدة اللغوية المجمع عليها أن النظر إذا عدي بإلى أفاد الرؤية بالبصر. إذا قيل نظر فلان إلى كذا، فهذا يدل على أنه رآه بعينه وببصره. ويقول الله تعالى أيضا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فقال هي النظر إلى وجه الله تعالى، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال لهم ربهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ نسأل الله من فضله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب، أو فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية. ويقول الله تعالى أيضا في شأن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجه الدلالة كما قال الإمام الشافعي وغيره: إذا ثبت الحجاب للكافرين ثبتت الرؤية للمؤمنين، وإلا لم يكن هناك فرق. لو كان المؤمنون أيضا محجوبين، لو كانوا لا يرون ربهم سبحانه وتعالى، لما كان بينهم وبين الكافرين فرق، ولما اختص الكافرون بماذا؟ بالحجاب. فهذا ما يدل على الرؤية من الكتاب. وأما السنة فهناك الأحاديث المتواترة رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم العدد الوفير من الصحابة رضي الله عنهم، وهي مخرجة في الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فأثبت صلى الله عليه وسلم الرؤية، وقال إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر. وهذا كما قال أهل العلم تشبيه للرؤية بالرؤية، تشبيه لرؤية المؤمنين لربهم برؤيتهم للقمر، أي كما نرى القمر بأبصارنا عيانا في سهولة ويسر ومن غير صعوبة، فإننا نرى الله تبارك وتعالى هكذا. وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة، لا يعلم نزاع في ذلك، لا يعلم نزاع بين الصحابة وأتباعهم بإحسان في إثبات رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقوله رحمه الله يزورونه يشير إلى الحديث الطويل الذي أخرجه غير واحد من الأئمة، وهو الحديث الذي يعرف بحديث الزيارة أو حديث يوم المزيد. ويوم المزيد هذا هو يوم الجمعة، يوم الجمعة في الآخرة يقال له يوم المزيد، أي إن المؤمنين يزورون ربهم في هذا اليوم، في كل يوم جمعة يزورون ربهم في الجنة، أي وهم في الجنة يزورون ربهم فيكلمهم ويكلمونه ويكرمهم ويعطيهم، كما ثبت في هذا الحديث وقد صححه غير واحد من الأئمة وذكره الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في حادي الأرواح، ذكره بطوله فمن شاء رجع إليه. قال رحمه الله تعالى: ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين، فيتولى حسابهم بنفسه، لا يلي ذلك غيره عز ربنا وجل، وهو على ما يشاء قدير. هذه مسألة العرض والحساب، وهي تابعة لليوم الآخر، وإثباتها من المعلوم بالضرورة لدى جميع المسلمين، لا يحتاج إلى كلام، جميع المسلمين يؤمنون بالحساب، أنهم راجعون إلى ربهم فمحاسبون ومجزيون على أعمالهم. والحساب كما دل عليه الكتاب والسنة قسمان: حساب يسير وحساب عسير. ترى ذكر النوعين في القرآن وهذا مشهور، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم الفرق، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض، ذلك العرض. وبين أيضا صفة الحساب في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وهو الذي يعرف بحديث النجوى، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يدنو العبد من ربه يوم القيامة فيرخي عليه ستره، فيقول: تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، حتى إذا ظن أنه هالك قال له الله تعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته الحديث. فتحصل عندنا أن الحساب اليسير هو العرض، أن يعرض العبد على ربه فيقرره بذنوبه ويستره عن الناس. وأما الحساب العسير نسأل الله السلامة والعافية، فهو الذي يكون فيه مناقشة، ومن نوقش الحساب عذب كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي قول الإمام هنا فيتولى حسابهم بنفسه إشارة إلى اختصاص الرب تبارك وتعالى بهذا الأمر، كما هو اعتقاد أهل الإسلام، يعتقد أهل الإسلام جميعا أن الله تبارك وتعالى هو الذي يحاسب العباد بنفسه، لا يحاسبهم أحد سواه. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. هذه مسألة القرآن، وهي مسألة شهيرة عظيمة من أشهر أصول السنة وأعظمها، وحتى نفهمها لابد أن نتكلم أولا على صفة جليلة من صفات الله تعالى، وهي صفة الكلام. الإمام هنا يقول: القرآن كلام الله، ثم يقول بعد ذلك: ليس بمخلوق. حتى نفهم هذا لابد أن نأخذ الأمر من أوله، لابد أن نأخذ أولا صفة الكلام. تكلمنا في المجلس الماضي على الصفات، وذكرنا معتقد أهل السنة في الصفات، نؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تعطيل. فمن صفات الله تعالى التي ثبت بها النص الكلام. من صفات الله أنه يتكلم كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويقول عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. ويقول تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ويقول تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ويقول تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، إلى غير ذلك من الآيات. ومن السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عندما كان يعرض على نفسه، عندما كان يعرض نفسه على الناس في الموقف: من يحملني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث. فهذا كله يثبت أن الله تعالى يتكلم، وكلامه هذا كلام حقيقي ليس مجازا عن كذا، وليس حكاية عن كذا، وليس عبارة عن كذا كما يقول أهل البدع، بل هو كلام حقيقي. ولهذا قال أهل السنة: هو كلام بحرف وصوت. كلام الله تعالى بحرف وصوت، حتى يثبتوا أنه كلام حقيقي. وهذا هو ما دل عليه النص. الله تعالى وصف نفسه بأنه يتكلم، والكلام لا يعقل في اللغة إلا أن يكون بحرف وصوت. أما كلام لا يكون بحرف وصوت فهذا ليس كلاما في لسان العرب أصلا ولا فيما يعقلونه. نعم. وأيضا ذكر الله تعالى أنه نادى موسى عليه السلام: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وذكر عز وجل أنه ناجاه وقربناه نجيا. هذا لا يكون إلا بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت، والمناجاة لا تكون إلا بصوت. وذكرنا آنفا حديث النجوى أن الله تعالى يناجي عبده، وهذا لا يكون إلا بصوت. وفي السنة تصريح بذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ينادي الله تعالى، أو يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. قال صلى الله عليه وسلم: فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي تلقاه أهل السنة بالقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. فهذا تصريح بإثبات الصوت. والحروف شأنها واضح: كلام الله تعالى الذي منه القرآن كما سنعرف مكون من حروف، الأحرف المقطعة في أوائل السور، هذه حروف. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحديث له حكم الرفع: من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسن الحديث. فكلام الله تعالى بحرف وصوت لا يشبه أحرف وأصوات المخلوقين، فهو كلام حقيقي. وكما ذكرنا أيضا، صفات الله تعالى تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لم يزل الله متصفا بها ولا تتعلق بالمشيئة، لا يقال إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها، كمثل صفة الحياة والعلم ونحو ذلك، هذه صفات ذاتية. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها، كما ذكرنا في المجلس الماضي صفة الاستواء: ثم استوى على العرش، أي لم يكن مستويا ثم استوى، بخلاف صفة العلو. العلو ما يقال فيها ثم، فالعلو صفة ذات والاستواء صفة فعل. فصفة الكلام يقال فيها صفة ذاتية فعلية، ذاتية أي لم يزل الله متصفا بها، لم يزل الله متكلما. وفعلية أي أنه يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء، يتكلم شيئا بعد شيء بمشيئته وقدرته واختياره سبحانه وتعالى. نعم، فهذه صفة الكلام لله عز وجل عند أهل السنة والجماعة. والقاعدة في الصفات أنها ليست بمخلوقة، لا يجوز على صفات الله تعالى شيء من الخلق أبدا. لماذا؟ لأن الخلق وجود بعد عدم، الخلق إيجاد بعد إعدام، شيء لم يكن موجودا ثم وجد. فلو كان شيء من الصفات مخلوقا فإيش معنى هذا؟ أن الله لم يكن متصفا ثم اتصف، هذا نقص ولا كمال؟ هذا نقص، لأن صفات الله كلها كاملة. فلو جوزنا أن يكون شيء منها مخلوقا لكان الله جل وعز عن ذلك ناقصا ثم حدث له الكمال. فلا يجوز أبدا أن يكون شيء من الصفات مخلوقا، هذه قاعدة عامة في جميع الصفات، ومنها صفة الكلام كما عرفت. واضح يا جماعة؟ إذن عندنا الآن شيئان، أولا صفة الكلام كما عرفنا، ثانيا أن الكلام غير مخلوق لأن جميع الصفات غير مخلوق. طيب نأتي الآن إلى المسألة التي هي مسألة القرآن. الأئمة يقولون القرآن كلام الله، ما دليلهم على هذا؟ الآيات التي ذكرنا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الله الذي سيسمعه؟ القرآن، هذا باتفاق العلماء، المراد بالكلام هنا القرآن. وفي الحديث الذي ذكرنا من يحملني حتى أبلغ كلام ربي، ما هو الذي سيبلغه؟ القرآن. فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، منعتهم من تبليغ ماذا؟ من تبليغ القرآن. فالقرآن إذن كلام الله تعالى بالنص والإجماع. طيب الأئمة يقولون ليس بمخلوق، لما عرفت القرآن من الكلام هذه مقدمة، والكلام ليس بمخلوق هذه مقدمة أخرى، يبقى النتيجة القرآن ليس بمخلوق. مش معايا ولا إيه؟ القرآن من الكلام صحيح، الكلام ليس بمخلوق صحيح، يبقى القرآن ليس بمخلوق. هذا هو إثبات كلام الأئمة، عندما يقول الأئمة القرآن كلام الله ليس بمخلوق، هذا موجود في كلام العلماء جميعا. كيف تثبت هذا؟ ما تأصيل هذه المسألة؟ هو ما ذكرنا، عرفتم الآن؟ نعم. قال فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. هو جهمي أي إن هذه العقيدة من معتقدات الجهمية، والجهمية في الصفات معطلة، عرفنا معنى التعطيل، الجهمية معطلة. يعني إيش معطلة؟ يعني لا يثبتون الصفات، ينفونها ينكرونها. وتعطيل الجهمية يقال له تعطيل مطلق، لأن التعطيل على أنواع، فهناك تعطيل مطلق عام يكون لجميع الصفات، لا يثبتون صفة أصلا، هذا قول الجهمية. وهناك تعطيل للصفات دون الأسماء وهو تعطيل المعتزلة، وهناك تعطيل لبعض الصفات دون بعض وهو تعطيل الكلابية والأشاعرة ونحوهم. فالجهمية ينفون صفة الكلام وينفون جميع الصفات. فالذي يقول إن القرآن ليس بكلام الله تعالى أو إن القرآن مخلوق فهذا جهمي، لأن هذا هو معتقد الجهمية، ينفون الصفات. لأن معنى إن القرآن مخلوق هذا إثبات للصفة ولا نفي للصفة؟ هذا نفي للصفة، لأن الذي يقول الصفة مخلوقة معنى هذا أنه عطلها لم يثبتها، فهذا هو قول الجهمية كما عرفت. طيب كافر هذه من أين جاءت؟ لأن الذي يقول إن القرآن مخلوق أو يقول إن شيئا من الصفات مخلوق ينسب إلى ربه النقص كما عرفت، مخلوق يعني لم يكن موجودا ثم وجد. فالذي يقول في شيء من الصفات هكذا لابد أن يكون كافرا، لأنه يثبت لله تعالى النقص، وهذا بإجماع السلف. أجمع السلف على إكفار من قال بخلق القرآن، وعلى إكفار الجهمية لوجه العموم كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. ثم قال: ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قولا. هذا قول آخر من أقوال المبتدعة في هذه المسألة، لأن المبتدعة في هذه المسألة حصل لهم مراحل. فالمرحلة الأولى هي مرحلة التصريح بخلق القرآن، وهذا هو الذي كان عليه الجهمية وكذا المعتزلة في أول الأمر، ولا سيما عندما كانت لهم قوة وشوكة واستحوذوا على السلطان وزينوا بدعتهم للخليفة حتى امتحن الناس بذلك كما تعلمون جميعا. فهذه المرحلة هي مرحلة التصريح، كانوا يقولون القرآن مخلوق. ثم لما نصر الله تعالى السنة وأهلها ورفع المحنة على يد الخليفة المتوكل رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، لجأ أهل البدع إلى التخفي، وهذه طبيعتهم دائما، عندما يتمكنون يصرحون، وعندما يستضعفون يستترون، فلجأوا إلى هذا التخفي وأرادوا أن يمرروا بدعتهم بشكل جديد. صاروا الآن ما يستطيعون أن يقولوا القرآن مخلوق، طب ماذا يصنعون؟ فرقة منهم على حسب كلام المصنف رحمه الله، لأنه طبعا في المذهب الآخر اللي هو اللفظية سيأتي، على حسب هذه الفقرة طائفة وقفت. يعني إيش وقفت؟ قالوا: يا جماعة، نحن نقول القرآن كلام الله ونقف. يعني إيه نقف؟ نسكت، نسكت عند القرآن كلام الله بس، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وطبعا هذا لا إشكال فيه، لأن الجميع ليس عندهم إشكال أن يقول القرآن كلام الله، لأن هذا هو كلام الله تعالى نفسه. الله تبارك وتعالى بنفسه جل وعلا هو الذي قال إن القرآن كلامه، لكن الإشكال في فهم هذا. فعند المعطلة ليس لله تعالى كلام، وإنما كلام الله كبيت الله وناقة الله وعبد الله، يعني هذه كلها أشياء مخلوقة. عندما تقول هذا المسجد الذي نحن فيه الآن، هذا تقول فيه إيه؟ بيت الله. طب المسجد هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. فعند المعطلة كلام الله كبيت الله، ما في فرق، فليس عندهم إشكال أن يقولوا القرآن كلام الله، لكن الكلام عندهم مخلوق والقرآن مخلوق. فكانوا في الأول يصرحون، أما الآن فما عادوا يصرحون. فماذا يقولون؟ قالوا: يا جماعة، نحن نقف عند المتفق عليه. متفق عليه اللي هو إيه؟ القرآن وكلام الله. خلاص، أنتوا لماذا يعني تتعبون أنفسكم؟ مخلوق ولا غير مخلوق؟ إيش الكلام هذا؟ لا، القرآن وكلام الله، نسكت عنده. طيب، هل هذا الفعل صحيح؟ أبدا. أجمع السلف وأجمع الأئمة على ذم هذا الفعل، وعلى أنه بدعة في الدين وأمر محدث. لماذا؟ لأنه كتمان للحق. الذي يقول القرآن كلام الله ويسكت، وهذا متفق عليه عند الجميع، ما في إشكال في هذا، لكن لابد أن تصرح بالفرق بينك وبين المخالفين حتى يتضح الحق. فلابد أن تقول ليس بمخلوق، لابد أن تصرح بهذا. فالذي يترك هذا التصريح يغش المسلمين ويلبس عليه ويكتم الحق، بل يستتر المبتدعون بكلامه هذا، لأن المبتدع كما ذكرنا ما عنده إشكال أنه يقول القرآن كلام الله. فتجد أن الجهمي الحقيقي الذي يقول بالتعطيل يستتر تحت هذه الكلمة، يقول القرآن كلام الله ويقصد أنه مخلوق ويعتقد أنه مخلوق، لكنه لا يصرح بل يقف ويسكت. فصارت هذه البدعة إذن كتمانا للحق وسترا للمبتدعة. فأجمع السلف على التحذير من الواقفة هؤلاء. لكننا لا نجد في كلام الإمام هنا تحذيرا، يقول هو أكثر من الأول، وهكذا قول السلف. هذا ليس كلام حرب وحده، هذا قول أئمة السلف أجمعين. لماذا؟ لأنهم في الأصل جهمية مستترون، وقد عرفت أن الجهمية كفار، وإنما هم يستترون الآن، يقولون القرآن كلام الله ونسكت، فهم في حقيقة أمرهم جهمية، والجهمية كفار. هذا أمر. وأمر آخر أن الذي يقول القرآن كلام الله ويسكت، إن كان ساكتا على وجه الشك فالشك كفر. إحنا عندنا الكفر ستة أقسام عند أهل السنة والجماعة. الكفر ستة أقسام: كفر التكذيب، وكفر الجحود، وكفر النفاق، وكفر الإباء، وكفر الشك، وكفر الإعراض. هذه ستة أنواع. فكفر الشك هو الشك في الحق، من شك في وجود الله إيش اسمه هذا؟ كافر. من شك في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله إيش حكم هذا؟ كافر. فالذي يشك في أن القرآن ليس بمخلوق هذا شاك فيما يجب اعتقاده عليه، هذا شاك في كمال الله، لأن القرآن ليس بمخلوق، هذا هو الكمال، لأنه لو قلنا القرآن مخلوق بدأ نقص. فالذي يشك في أن القرآن ليس بمخلوق هذا شاك في كمال الله، ومن شك هل الله كامل أو ليس بكامل إيش حكم هذا؟ عرفت كلام الأئمة الآن؟ نعم. فهذا هو معنى إكثارهم للواقفة، أنهم في حقيقة أمرهم جهمية، وأن من سكت منهم على وجه الشك، لو أن رجلا مثلا سكت على وجه الشك فإنه يشك في كمال الله تعالى، وبالتالي يكون كافرا لا شك. ثم قال: ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع. هذا المذهب الثالث الآن. يبقى هناك طائفة تسترت بالإيه؟ بالوقف. هذه طائفة جديدة تسترت بشيء جديد، وهو الذي يقال له اللفظ. إيش اللفظ هذا؟ قالوا: يا جماعة إحنا لا نقول القرآن مخلوق، لكن نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. عرفت الآن؟ يعني قالوا: لا، ما نستطيع أن نقول القرآن مخلوق الآن، ما عاد يصلح أن نقول هذا، لكن نقول لفظنا بالقرآن مخلوق. فأتوا ببدعة جديدة ستروا بها مذهبهم وقولهم بخلق القرآن. كيف هذا؟ كلمة اللفظ بارك الله فيك تنقسم إلى أو تنصرف إلى معنيين. عندما تقول لفظ، لفظ هذه الكلمة تنصرف إلى معنيين. المعنى الأول التلفظ الذي هو فعلك أنت. أنت الآن عندما تقول لفظي، لفظي يعني إيه؟ يعني فعلي، حركة اللسان، حركة الشفاه، الصوت الذي يخرج، هذا فعلك أنت. فهذا ينصرف إليه اللفظ، المعنى الأول هذا. والمعنى الثاني هو الشيء الذي تتلفظ به، الشيء الذي تتلفظ به. يعني إذا كنت تقرأ كتابا مثلا، هذا الكتاب عندما أقول لفظي بهذا الكتاب أنا أعني هذا الكلام الذي أقرأه، هذا الكلام مش فعلي أنا، لكن أعني الكلام هذا الذي أقرأه. واضح؟ فالذي يقول لفظي بالقرآن هذا يحتمل معنيين: إما أن يقصد فعل نفسه، صوته وحركته وفعله، وإما أن يقصد القرآن نفسه الذي يتلفظ به. طيب القرآن نفسه الذي يتلفظ به مخلوق ولا ليس بمخلوق؟ ليس بمخلوق. فهو عندما يقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا يحتمل أن يعود إلى الإيه؟ إلى القرآن. وهذا هو مرادهم بالأصالة، هذا هو مراد أهل البدع بالأصالة، تستروا بهذا، أتوا بلفظ مجمل، أتوا بلفظ مجمل وأرادوا به في حقيقة أمرهم ما يعتقدون من خلق القرآن. ومن هنا تعرف الفائدة العظيمة الجليلة التي هي ذم الألفاظ المجملة. لا يجوز لأحد أبدا أن يتكلم بالألفاظ المجملة، الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى، لا يجوز له أن يطلقها من غير بيان، ومن فعل ذلك فهو موسوم بالبدعة عند السلف، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض: ومن تكلم بلفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة كذلك، يعني السلف، أي إن السلف نسبوه إلى البدعة. والأصل في هذا هو موقف السلف من اللفظية، هؤلاء الذين قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. ما كان موقف السلف منهم؟ هل قالوا يا جماعة نحمل الكلام على المحمل الحسن؟ ونقول لا، إنما أرادوا فعل العبد، يعني نقول اللفظ ينصرف إلى فعل العبد وينصرف إلى كلام الله تعالى. طيب، من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ هل قال السلف يا جماعة نحسن الظن ونحمله على إنه يقصد فعل نفسه؟ ولا شك أن فعل العباد مخلوق، صحيح ولا لا؟ هذا ذكرناه في مسائل القدر. هل قال السلف هذا؟ لا، وإنما قالوا هذا إجمال وهذا ستر للبدعة. وعلم من أحوال اللفظية هؤلاء أنهم جهمية وأنهم يسترون مذهبهم في التجهم، حتى لو أن شخصا تكلم بمثل هذا الكلام المجمل وكان لا يعتقد في نفسه خلق القرآن فهو كذلك مذموم عند السلف، والسلف لم يفرقوا ولم يستفصلوا، لم يقولوا لمن تكلم باللفظ أنت تعتقد خلق القرآن ولا لا. فلابد أن نعرف هذا جيدا، بارك الله فيكم. فقول المصنف هنا: فهو جهمي بناء على أصل اعتقاده في خلق القرآن. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن لم يكفر هؤلاء القوم والجهمية كلهم فهو مثلهم. ومن لم يكفر هؤلاء القوم، اللي هم من؟ الذين تقدموا، لا مش الجهمية، هو بيقول والجهمية كلهم، الذين تقدموا أي الواقفة واللفظية. من لم يكفر هؤلاء والجهمية كلهم، الذين يصرحون بخلق القرآن أو يعتقدون خلق القرآن أو يعتقدون غير ذلك من معتقدات التجهم، لأن التجهم ليس فقط في القول بخلق القرآن، التجهم تعطيل للصفات، التجهم نفي لعلو الله تعالى على الخلق، و إثبات للحلول والاتحاد بين الله تعالى وبين المخلوقين، والتجهم فيه أن الإيمان هو مجرد المعرفة، والتجهم فيه القول بأن الجنة والنار تفنيان ولا تبقيان أبدا، إلى غير ذلك من معتقدات الجهمية التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في أواخر هذا الكتاب. فالذي لا يكفر الجهمية كافر، هذا كلام حرب رحمه الله، وهو كلام السلف أجمعين، هذا اتفاق الأئمة أيضا، الجهمية كفار باتفاق السلف. قال ابن المبارك رحمه الله: إنما هما ملتان، الجهمية من عارف والرافضة، إنما هما ملتان الجهمية والرافضة. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني الجهمية عند السلف لا يدخلون في 72 فرقة، افترقت الأمة على كم؟ على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، يبقى الواحدة الناجية، يتبقى كم؟ 72. 72 هذه فرق في داخل الأمة، في داخل الإسلام، وإنما هي متوعدة بالنار، كلها في النار أي متوعدة بدخول النار. الجهمية عند السلف ليسوا من 72 هؤلاء، يعني خارج عن فرق الأمة أصلا، وكذلك الرافضة الذين سيأتي الكلام عليهم إن شاء الله. فالجهمية عندهم معتقدات كفرية في الصفات وفي الإيمان وفي غير ذلك، فاتفق السلف على تكفيرهم لهذا السبب. ومن لم يكفرهم فهو مثلهم، لأن من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذه القاعدة التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، من لم يكفر الكافر فهو مثله، من لم يكفر الكافرين، هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام، من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، هذا من نواقض الإسلام. لكن كما نبين دائما، وطبعا هذا الأمر يطول فيه الكلام، فنحن الآن ننبه اختصارا، هذه القاعدة بارك الله فيكم لابد فيها من شرطين حتى تخرج من قول أهل التكفير الذين يكفرون بغير حق. الشرط الأول في قولهم من لم يكفر، لأن القاعدة لها شقان، من لم يكفر الكافر، فمن هو الكافر هذا ومن هو الذي لا يكفر؟ فعندنا شرطان بارك الله فيه. من لم يكفر إذا كان عالما قد قامت عليه الحجة. الكافر الذي دل النص أو الإجماع على كفره. أما الذي يكفر بمجرد الابتداع والهوى والقياس ثم يراد من الناس أن يكفروه، فهذا هو قول أهل التكفير بارك الله فيه. يكفرون الحكام ثم يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر، يكفرون أهل المعاصي والذنوب ثم يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر، وحتى في الكفار المعلوم كفرهم يقولون من لم يكفرهم فهو كافر على وجه العموم، العالم والجاهل والذي يفهم والذي لا يفهم والملبس عليه وغير الملبس عليه، فهذا قول أهل التكفير بارك الله فيكم. وأما السلف وأهل السنة والجماعة فعندهم ضبط، عندما يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر فإنما يعنون مثل هذا، وهذا تجدوه في اعتقاد أبي حاتم وأبي زرعة لمن قرأه أو درسه. قال الإمامان رحمهم الله تعالى في شأن من قال بخلق القرآن أو وقف فيه إلى آخره، قال ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ممن يفهم. أما الآن أنت رجل من العوام تقول له شخص يقول القرآن مخلوق، يقول لك يا ابني يعني إيه القرآن مخلوق، يعني إيه القرآن مخلوق، أعرفش إيه معنى الكلام، يقول لك جهمية من لم يكفر الجهمية فهو كافر، يقول لك الجهمية دول مين يا ابني، خبالك مثل هذا لا يمكن أن نسحب عليه أبدا كلام الأئمة هؤلاء، فاتقوا الحدادية واتقوا التكفيرية نعوذ بالله منه ومن شره. ثم قال رحمه الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وناوله التوراة من يده إلى يده، ولم يزل الله عز وجل متكلما عالما، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا عود من المصنف رحمه الله إلى ذكر صفة الكلام وقد تكلمنا عليها والحمد لله، ولكننا نقف هنا عند قوله وناوله التوراة من يده إلى يده، الذي ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مخرج في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى كتب التوراة بيده، فنؤمن بهذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المناولة التي ذكرها المصنف رحمه الله فلم يثبت فيها حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله والرؤيا من الله عز وجل وهي حق إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو ضغث، وفي بعض النسخ ضغثا بالنصب على أنه خبر ليس. قال فقصها على عالم وصدق فيها، وأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف، فالرؤيا وتأويلها حينئذ حق، وقد كانت الرؤيا من النبيين وحيا، فأي جاهل بأجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من الاحتلال، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده، وقال الرؤيا من الله وبالله التوفيق. عادة أهل السنة بارك الله فيكم والمصنفين في معتقدهم أنهم يذكرون المسائل التي علم الخلاف فيها عن أهل البدع. فإذا كانت هناك مسألة علم أن المخالف فيها هم أهل البدع فإنهم ينبهون عليها ويذكرونها في كتب المعتقد. هذا لعلنا ذكرناه من قبل، أنا أذكر أن احنا ذكرناه من قبل في شرح هذه الرسالة. على كل حال، عادة الأئمة أنهم يصنعون ذلك. فهذه المسألة التي بين أيدينا الآن هي مسألة الرؤيا، الرؤيا التي يراها الإنسان في منامه. ذكرها الإمام هنا على أنها من المسائل العقدية لأنه قد علم فيها خلاف عن أهل البدع، فأراد أن ينبه على ذلك، وأراد أن ينبه على ما يقتضيه النص في مثل هذه المسألة. قال: والرؤيا من الله عز وجل، يشير إلى الحديث الذي ذكره في نهاية هذه الفقرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله، وهذا حديث متفق عليه، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. يعني عندنا فرق بين الرؤيا والحلم. الحلم يكون من الشيطان، يأتي الإنسان في منامه يصور له كذا، يحدثه بكذا أو يريه كذا. وأما الرؤيا، يعني مصطلح الرؤيا هذا، لا يكون إلا إذا كان من الله تعالى. يعني إيش من الله؟ يعني إلهام من الله عز وجل، أي إن الله تعالى ألهم عبده في المنام، أو أرى عبده في المنام كذا وكذا وكذا. وهذه الرؤيا لا تكون إلا حقا إذا استوفت الشروط التي ذكرها المصنف. ماذا قال؟ وهي حق إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو ضغثا. يعني إيش ضغثا هذه؟ ماذا تقرأ في سورة يوسف؟ أضغاث وأحلام. في أضغاث وأحلام، الأضغاث هي الأشياء المتشابكة المختلطة الملتبسة. يعني أرادوا هذه أحلام مختلطة متشابكة، لا حقيقة لها ولا معنى لها. والضغث يطلق أيضا على الحزمة من الشيء، كما في قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. هذا قيل لأيوب عليه السلام، لأنه حلف أن يجلد زوجته 100 جلدة، فأوحى الله تعالى إليه أن يأخذ ضغثا، أي حزمة، من 100 عود، فيضرب زوجته ضربة واحدة، وبهذا يكون قد بر بقسم. نعم. فالشرط الأول هنا ألا تكون الرؤيا من أضغاث الأحلام، يعني من الأشياء المتشابكة الملتبسة التي لا حقيقة لها. وهذا يستطيع العبد أن يميزه، يعني من جملة ما تراه في منامك ما لا تستطيع أن تميزه. يعني حتى لو قلت لك احكيه لي لا تستطيع أن تحكيه، أمور مختلطة رأيتها في المنام، فهذا لا يدخل في كلامنا هذا. قال: فقصها على عالم، هذا الشرط الثاني، ما يقصها على جاهل ولا دجال. يعني الدجاجلة اللي انتوا عارفينهم بيطلعوا على التلفزيون ويقول لك تفسير الأحلام، احذر هؤلاء. قال: وصدق فيها، يعني الذي رأى الرؤيا يصدق فيها، لا يكذب ولا يغير. قال: وأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف. يعني وفق العالم في تأويلها، إذا وفق في تأويلها ولم يخطئ. أيضا من الأمور المهمة حقيقة، مما لم يرد صراحة في كلام المصنف، أن تكون الرؤيا من رجل صالح، أن تكون الرؤيا من رجل صالح، لأن هذا أدعى لأن تكون حقا. وهذا هو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، فقال كما في الصحيح: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني لا تكون إلا حقا، لا تكون إلا صوابا. قال رحمه الله: فالرؤيا وتأويلها حينئذ حق للشروط المتقدمة. وقد كانت الرؤيا من النبيين وحيا، وهذا حق لا شك فيه. الأدلة على ذلك متوافرة في الكتاب والسنة، لعل من أشهرها على الإطلاق رؤيا من؟ رؤيا الخليل إبراهيم عليه السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك. ومعلوم أن قتل الولد عظيم، وأنه قد حرمه الله تبارك وتعالى ولم يبحه في شريعة قط. فمعنى أن يقدم عليه الخليل عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله وهو خليل الرحمن، أن يقدم عليه برؤيا رآها في المنام، فهذا يدل دلالة واضحة على أن رؤيا الأنبياء وحي وأمر من الله تعالى، وهذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا كما هو معلوم. قال: فأي جاهل بأجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. هذا الخلاف المبتدع الذي ذكرناه. إذن فمن أهل البدع من طعن في الرؤيا وقال إنها ليست بشيء، يعني ما في شيء اسمه أن الرؤيا تكون حقا، الرؤيا كلها باطلة، ليس منها ما يكون حقا أبدا. فهذا فيه خلاف لنص صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرناه آنفا: الرؤيا من الله، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فهذا خلاف لنص واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمبتدعة هؤلاء هم النظامية، أتباع النظام، وهو من رؤوس المعتزلة المعروفين. قال المحقق وفقه الله: حيث يزعمون أنها مجرد خواطر. فالرؤيا عندهم مجرد خواطر، مجرد أشياء يراها الإنسان في المنام لا يعتمد عليها أبدا. ثم قال المصنف: وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من الاحتلال. يريد أن يبين لك شأنه حتى يكون ذلك أدعى لبيان حاله. وهذه عادة الأئمة، إذا كان أهل الضلال عندهم ما ينفر عنهم فإنهم يذكرون ذلك حتى يحذروا الناس. إذا كان المبتدع معروفا بسوء الحال كان هذا أدعى إلى تنفير الناس عنه. فإذا كنت تعلم أن من قال هذا القول لا يرى الغسل من الاحتلال، فإيش تصنع به؟ هل تأخذ بكلامه هذا؟ فهذا يكون أدعى لتنفيرك من هذا الكلام. ثم قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده، وقال: الرؤيا من الله. الحديث الثاني متفق عليه، وأما الحديث الأول فلا يصح. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو جل مما يتطرق به الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، لا قبل الله صرفه ولا عدله، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. هذا أصل آخر بارك الله فيكم من أصول السنة، وهو الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف من شعائر السنة الظاهرة المتواترة تصديقا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين كله كما نبهنا مرارا إنما يقوم على كلام الله والرسول عليه الصلاة والسلام، وكلام الله والرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا حقا ويجب الإيمان به والتصديق به. فوجدنا من جملة كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالصحابة، وجدنا كلاما من ربنا جل وعلا فيه تعديل للصحابة وفيه ثناء على الصحابة وفيه أمر بمحبة الصحابة، فلابد أن يكون لنا موقف. وكذلك وجدنا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا نص العلماء على ذكر الموقف من الصحابة في كتب المعتقد. وشيء آخر وهو من الأهمية بمكان، أن الصحابة هم نقلة الدين. القرآن نفسه كيف قرأناه وكيف وصل إلينا وكيف عرفنا أحكامه؟ من الصحابة. السنة نفسها كذلك. فلابد أن يكون هناك موقف من نقلة هذا الدين، لأنه لو كان هناك موقف سيء مثلا، لو كان هؤلاء مطعونا في عدالتهم، لو كانوا معروفين بفسق أو فجور أو بدعة أو نحو ذلك فضلا عن الكفر نسأل الله السلام، فكيف يقبل منهم حرف؟ فمعنى هذا إبطال الدين كله أوله وآخره. لهذا بارك الله فيكم اعتنى العلماء بذكر الموقف من الصحابة وبيان ما عليه أهل البدع في هذه المسألة العظيمة. ولهذا تجد في كلام المصنف رحمه الله تلويها بذلك، يقول: ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة. إيش هذا الكلام؟ هذا كله تأكيد لعظم شأن المسألة وأنها من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وهو كذلك. لهذا كان الذي يكفر الصحابة كافرا كما سننبه عليه. من هذه السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن الصحابة رضي الله عنهم. لابد من ذكر محاسنهم وفضائلهم ومناقبهم أجمعين. هذا تعبير مقصود من المصنف رحمه الله. لماذا؟ لأن هناك من لا يمانع من ذكر محاسن بعض الصحابة، ما في إشكال. يقول لك أبو بكر وعمر ماشي، لكن معاوية ما يصلح، ما نذكر محاسنه. منهم من يقول نذكر محاسن علي وآل البيت، لكن أبو بكر وعمر وعثمان لا نذكر محاسنه. فهذا تعبير مقصود من المصنف يشمل جميع الصحابة، لئلا يخرج واحد منهم أو طائفة منهم كما عليه أهل البدع على اختلاف مذاهبهم. وماذا أيضا؟ والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم. الشيء لا يتم إلا بترك ضده، فذكر المحاسن لا يتم إلا بترك المساوي. وإلا فالذي يذكر المحاسن والمساوي هذا ذكر المحاسن في الحقيقة ولا أبطلها؟ أبطلها. ولهذا كانت مسألة الموازنات كما هو معلوم، الموازنات عند النقد وكما أفتى علماؤنا وهذا معلوم لديكم جميعا، أنه لا تذكر حسنات المبتدع أو المردود عليه عند نقده. لماذا؟ كما قال العلماء: لأنها تضعف الرد. أنت عندما تقول فلان مبتدع وفلان زائغ وفلان كذا، ولكنه تقي ورع صالح، يعني مجتهد يقوم الليل ومن شأنه كذا ومن شأنه كذا، أنت ماذا صنعت يا رجل؟ طبعا الذي يسمع يقول: طيب يا أخي هذا صحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنه، أنت لماذا تبدع إذن ولماذا تحذر منه؟ فحقيقة الذين يجيبون الموازنة عند النقد ينبغي أن يراجعهم عقولهم، ولا أقول يراجعهم مثلا يعني علمهم أو فقههم، ولكن ينبغي عليهم أن يراجعوا عقلهم. فكذلك الأمر بارك الله فيكم هنا، الذي يذكر مساوي الصحابة ويريد مع ذلك أن يذكر محاسنهم هو في الحقيقة يبطل المحاسن ويضعفها بهذا الذي يصنع. فلا بد من ترك مساوي الصحابة. يعني إيش مساوي الصحابة؟ الأخطاء التي لا بد منها. الصحابة بشر ليسوا بمعصومين، العصمة إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. فلا بد أن يقع من الصحابة خطأ، لا بد أن يقع منهم شيء. ولهذا قال: والخلاف الذي شجر بينهم. الخلاف الذي كان بين علي ومعاوية مثلا رضي الله تعالى عنهما، لا شك أن فيه صوابا وخطأ، وهذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة. فلا نقول كما يقول المبتدعة كلاهما مصيب أو كلاهما مخطئ أو لا نعين أحدا، هذا غلط. لا شك أن هناك صوابا وخطأ، لكن هذا الخطأ لا ينبغي أن يذكر. وإذا كان لبعض الصحابة ذنب أو تقصير أو تفريط فهذا لا ينبغي أن يذكر، لأنه من طبيعة البشر عموما، ولأن هذا الذنب مغمور في محاسنهم وفضائلهم وثناء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم. ثم هو لا يقع إلا باجتهاد، لا سيما إذا تكلمنا على لو فيها تفلي شوف كده لو طيب. فهذا الخطأ بارك الله فيكم غالبا ما يقع عن اجتهاد، إذا تكلمنا عما شجر بين الصحابة بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فهذا في الأغلب الأعم كان عن اجتهاد، بل هو كذلك، وهذا شيء لا يحتمل المقام أن نخوض فيه الآن لأنه طويل وطويل جدا. فالذي يكون عن اجتهاد، الذي يخطئ عن اجتهاد وتأويل وتحر للحق يسرب عليه. أجيب يا جماعة؟
لا.
كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يجعله مأجورا؟ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، فكيف يجعله النبي صلى الله عليه وسلم مأجورا وتجعله أنت مأزورا؟ فهذا غلط لا ينبغي. هذا هو السبب في الكف عما شجر بين الصحابة وعدم التعرض له أبدا. طيب، الحجة في هذا كله بارك الله فيكم كما ذكرنا نصوص الكتاب والسنة. يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول تعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الآيات من سورة الحشر إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا هو الموقف الذي أمرنا الله تعالى أن نتخذه من الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ويقول: استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ويقول: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فماذا نقول بعد هذا؟ لا كلام بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف برجل أو بطائفة قد ضمنت لهم الجنة، الصحابة جميعا في الجنة بارك الله فيكم، هذا أيضا اعتقاد ثابت نقل الإجماع عليه غير واحد من العلماء، الصحابة جميعا في الجنة، فالذي يكون في الجنة غفر له ولا لم يغفر له؟ غفر له قطعا. فكيف تتكلم وأنت في ذنب قد غفر لصاحبه بطريق القطع؟ لو أن رجلا أذنب فيما بيننا الآن ثم تاب، تاب توبة ظاهرة، هل يحق لنا أن نثرب عليه، أن نعيره بعدما تاب، مع أن توبته هل نقطع بقبولها عند الله؟ لا نقطع، لعله كذب، لعله تظاهر بشيء ليس في قلبه. فكيف برجل أتاك نص من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه قد ضمنت له المغفرة، فكيف تتكلم أنت في ذنبه وتعيره وتثرب عليه كما عليه أهل البدع؟ نسأل الله السلامة. ولهذا قال رحمه الله: فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظ هذا الكلام بارك الله فيك لأنه مهم، كلام هذا الذي سيأتي مهم لا سيما في معرفة يعني المقصود بالطعن والتنقص وكذا، لأنه طبعا هذا الأمر يحدث فيه جدال كثير في هذه الأيام، شخص يقول في الصحابة كذا ثم يجادل وتحدث فتن طويلة، هل هذا اللفظ يصح ولا ما يصح، هل هذا تنقص ولا ليس بتنقص؟ فاحفظ هذا الكلام بارك الله فيه. من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقصه، يعني وصفه بوصف فيه نقص، هذا ضابط مهم، وصفه بوصف فيه نقص، أو طعن عليهم، الطعن معناه واضح، طعن معناه تنقص، عيب، أنك تعيبه بشيء أو تصفه بوصف لا يليق، هذا كله يدخل في مسمى الطعن، أو عرض بعيبهم، تأمل حتى في هذا، عرض بعيبهم، فكيف بالذي يصرح؟ كيف بالذي يقول هو كذا وكذا وكذا؟ حتى التعريض لا يجوز عند أئمة السلف. أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو جل مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم. شوف الكلام هذا أيضا، مما يتطرق به، يعني حتى كلام قد يكون ذريعة، قد يكون وسيلة إلى الطعن في الصحابة أو النيل من عرضهم أو من دينهم، هذا كل مذموم عند السلف. هذا الحقيقة، هذا الكلام في الحقيقة من أجود ما قاله الأئمة في ضبط المسألة، فعليك أن تعرفه دائما وتستشهد به دائما إن شاء الله. طيب، من فعل شيئا من ذلك قال فهو مبتدع رافضي. رافضي هذا سنخوض فيها تفصيلا فيما بعد إن شاء الله تعالى، حتى نفرق بين الشيعة والرافضة حيث سيأتي موطنه من الكتاب إن شاء الله تعالى. لكن تعرف الآن ابتداء أن السب يساوي الرفض، يعرف هذا الآن حتى يأتي التفصيل إن شاء الله. علامة الرافضي السب، تمام؟ لا قبل الله صرفه ولا عدله. ما الصرف وما العدل؟ المشهور من كلام العلماء أن الصرف الفريضة والعدل النافذة، وقد ورد هذا في أحاديث عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث المدينة: المدينة حرم ما بين كذا إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ها؟ لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالمشهور من عبارات العلماء أن الصرف الفريضة والعدل النافذة. ثم قال رحمه الله تعالى: بل حبهم سنة، أي من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حب الصحابة. وهذا فيه شك؟ ما فيه شك. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فهذا لابد أن يدلك على أن الحب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، جعله آية الإيمان، والدعاء لهم قربة يتقرب بها إلى الله، تتقرب إلى الله بالدعاء للصحابة، لأن الدعاء للصحابة يحبه الله ويرضاه ولا لا؟ يحبه الله ويرضاه، فهو داخل في مسمى القربة، داخل في مسمى العبادة، والاقتداء بهم وسيلة. هكذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: والذين اتبعوهم بإحسان فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث افتراق الأمة: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي؟ قال: الجماعة. وفي الرواية التي يتنازع فيها العلماء: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأمر بالاقتداء بالصحابة، وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. فأمر صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالصحابة. فالاقتداء إذن وسيلة، أي وسيلة لماذا؟ لطاعة الله، وسيلة لمرضاة الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فكلمة الوسيلة يدخل فيها كل ما يتوسل به إلى طاعة الله تعالى. والأخذ بآثارهم فضيلة، هو ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم كما عرفت. ختام هذه الجزئية بذكر حكم سب الصحابة. عرفنا أن من سب الصحابة فهو مبتدع على كل حال، مبتدع خبيث مخالف لا يقبل الله تعالى صرفه ولا عدله. لكن هناك تفصيل عند العلماء في قضية الكفر تحديدا، لا يختلف العلماء ولا يختلف الأئمة أن سب الصحابة عموما على حسب ما وصفه المصنف رحمه الله بدعة، وأن سب الصحابة مبتدع، لا خلاف في هذا. إنما التفصيل، ولا أقول الخلاف لأن الخلاف في صورة معينة سأذكرها، لكن التفصيل في الكفر: متى يكفر من سب الصحابة؟ متى يصير سب الصحابة بدعة مكفرة؟ حرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الأمر بما لا مزيد عليه في أواخر الصارم المسلول، ذكر رحمه الله تعالى 3 أحوال. الحالة الأولى قال: إذا سبهم سبا، طبعا هذا بالمعنى، ارجعوا إلى النص في الصارم المسلول، إذا سبهم سبا يعود إلى دينهم، فإذا كفرهم أو عامتهم أو فسقهم، يبقى تكفير أو تفسيق لكل الصحابة أو لعامتهم. من قال إن الصحابة كفروا أو فسقوا إلا نفرا معدودين. وهذا هو قول الرافضة، هذا هو قول الرافضة بعينه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا لا ريب في كفره، بل لا ريب في من شك في كفره. يعني الذي يشك في كفر من يقول هذا كفره متعين كما قال رحمه الله. لماذا؟ لأنه تكذيب صريح لنصوص الكتاب والسنة، ولأنه إبطال واضح لدين الإسلام. إذا كان نقلة الدين كفارا، فأين الدين إذن؟ ولهذا فطن الأئمة للرافضة من قديم وقالوا إنما يريدون إبطال الدين. قال أبو زرع قولته المعروفة في الذين يطعنون في الصحابة، قال: والطعن بهم، أي بالذين يطعنون في الصحابة، أولى، فإنهم زنادقة وإنما يريدون إبطال الكتاب والسنة. فهذه الحالة الأولى الذي يقع فيها كافر بالإجماع، ما في خلاف في هذا. يبقى الذي ينقل الخلاف في هذه الحالة هو من أجهل الناس، الذي يأتيك يقول لك الذين يكفرون الصحابة اختلف العلماء في كفرهم، هذا جاهل، عليه أن يتعلم، عليه أن يطلب العلم. نعم. الحالة الثانية: إذا سبهم سبا لا يعود إلى دينهم وعدالتهم، إذا وصفهم بالبخل أو الجبن أو الجهل، فهذا لا يكفر به قولا واحدا، هذا مبتدع فقط، بدعة غير مكفرة، هذا أولا، هذا أيضا باتفاق السلف لا يكفره أحد من السلف. الحالة الثالثة هي التي فيها الخلاف، قال رحمه الله: وأما من سب ولعن مطلقا، من سب ولعن مطلقا، يعني قال: قبح الله فلانا من الصحابة، لعن الله فلانا من الصحابة، فهذا هو الذي فيه الخلاف. قال رحمه الله: لتردد اللعن بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد، لأن منهم من قد يلعن بغضا، يبغض الصحابة والعياذ بالله، هو لا يكفرهم ولا يطعن في دينهم لكن يبغضهم. حتى قيل لبعضهم، هو من مشاهير رواة الحديث نسيت اسمه الآن، اتهم بسب عثمان رضي الله تعالى عنه، فقيل له: بلغنا أنك تسب عثمان، فقال: أما السب فلا، وأما البغض فنعم. نعوذ بالله من ذلك، يعني هو يبغضه لكن لا يسبه، فالبغض هذا موجود، نسأل الله السلامة والعافية. وكما نقل أيضا عن حريز بن عثمان، ونقل رجوعه عن ذلك، نقل أنه كان يبغض عليا جدا ويقول: قتل من آبائي ومن أجدادي، لأن حريزا كان حمصيا أو شاميا، كان شاميا، ومعلوم أن أهل الشام كانوا مع معاوية رضي الله تعالى، فكان يبغض عليا يقول: قتل من آبائي ومن أجدادي. حتى نقلت عنه حكاية أنه خرج بدجاجة وأراد أن يذبحها فلم يجد من يذبحها، فقال: سبحان الله، دجاجة لا نجد من يذبحها، وعلي يذبح في ضحوة 70,000. نعوذ بالله، هذا كلام باطل. فالشاهد إن البغض موجود، منهم من يبغض الصحابة، فقد يدفعه هذا البغض إلى اللعن والتقبيح مطلقا من غير أن يكفر ومن غير أن يطعن في الدين. وقد يكون لعنه لاعتقاد، قد يكون من الرافضة: لعن الله أبا بكر وعمر، نعوذ بالله من ذلك. لماذا؟ لأنه يعتقد كفرهما أصلا، يعتقد أنهما على حسب قول الخميني الكافر الضال: صنما قريش وجبتاهما وطاغوتاهما، نعوذ بالله من ذلك. فلما كان اللعن مترددا بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد، هو الذي حصل فيه الخلاف بين أهل السنة والجماعة. فهذا تحرير المسألة، احفظه ولا تتجاوزه حتى لا يختلط عليك الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان. وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة: وخيرهم بعد عثمان علي، ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون. الكلام السابق كان في تفضيل الصحابة عموما، وأما الكلام الذي بين أيدينا الآن فهو في تفضيل الصحابة فيما بينهم، وكذلك تفضيلهم على سائر الأمة من بعد بالنسبة للأعيان. فرق بين تفضيل الصحابة عموما وبين تفضيل الأعيان من الصحابة. فإذا أردنا أن نتكلم في تفضيل الأعيان فهناك تفضيل ثابت محدد لابد من الأخذ به، وهو على هذا النحو: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وسنشرح طبعا قضية ثم علي هذه. ما الحجة في ذلك؟ الحجة ما أخرجه البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا الذي يقول فيه أهل الحديث له حكم الرافع. لماذا؟ لأنه أسنده الصحابي إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي زمن الوحي. وما يفعله الصحابي أو يقوله في زمن الوحي يعد حجة ويكون له حكم الرافع. فهذا حجة قاطعة عند أهل السنة والجماعة لا تقبل النزاع، فنقول بهذا الترتيب كما قال به الصحابة وكما قال به أهل السنة والجماعة، وهو الذي جزم به المصنف هنا إلى عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة الثالث، ثم في علي حكى خلافا فقال: وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة وخيرهم بعد عثمان علي، يعني جزم بالتربيع بعلي. ووقف قوم على عثمان، يعني إيش وقف قوم على عثمان؟ يعني قالوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا تعبير من؟ تعبير المصنف نعم، لكن تعبير من من الأئمة؟ الإمام أحمد فين؟ في أصول السنة، نسيتهم الليل. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. هذا كلامه رحمه الله. واضح يا جماعة؟ والحقيقة أن هناك خلافا أوسع من ذلك، لكن ضاق وقتنا فسنكتفي بهذا الكلام للمصنف رحمه الله. إذن هناك قولان الآن: القول الأول هو الجزم بالتربيع بعلي، أن يكون علي هو الرابع جزما، وأنه يقدم على من سواه من الصحابة بعد عثمان. والقول الثاني هو التسوية بين علي وغيره، يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وأما علي رضي الله تعالى عنه فلا يربع به وإنما يسوى بغيره من الصحابة، وتحديدا بأصحاب الشورى الذين عينهم عمر رضي الله تعالى عنه. والراجح الذي لا ريب فيه هو القول الأول، وهو الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة. هذا كان خلافا موجودا من قبل، وهناك خلاف أوسع من ذلك كما أشرت إليه، هناك أقوال أخرى، لكن الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة هو التربيع بعلي، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في نهاية أمره وقال: من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. طيب ما الحجة في ذلك؟ هذا في حجة، في دليل. الدليل حديث سفينة رضي الله تعالى عنه المشهور الذي فيه ذكر الخلافة. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخلافة بعدي 30 سنة. الخلافة بعدي 30 سنة، وهذا الحديث عند الترمذي وعند أحمد وغيرهما، وهو حديث صحيح. عندما تحسب فترة 30 سنة لا تكتمل إلا بخلافة علي رضي الله تعالى عنه، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على صحة خلافة علي. طيب بالنسبة للتفضيل، لأن العلماء يتكلمون في الخلافة ويتكلمون في التفضيل، نقول هذا النص أيضا وإن كان في الخلافة إلا أنه يصح في التفضيل. لماذا؟ لأن الأصل في ذلك الرعيل الطيب أن من تولى الخلافة كان أفضل القوم في زمنه، هذا هو الأصل ولا حاجة للعدول عنه. لأن العدول عنه يستلزم أننا نقول بجواز تولية المفضول مع وجود الفاضل، وهذا صحيح نعم، لكن ما الموجب له؟ يعني معنى كلامي هذا، لو أننا قلنا هذا بالنسبة لعلي في الخلافة وليس في الفضل، يعني هذا تثبيت لخلافة علي وليس فيه أنه أفضل من غيره من الصحابة بعد عثمان، نقول معنى هذا أنه يجوز أن يكون متوليا مع وجود من هو أفضل منه أو مع وجود من هو مساو له، ولا حاجة لهذا لأنه هذا خلاف الأصل. الأصل أن من يتولى الخلافة يكون أفضل من معاصرين أو من الصحابة الموجودين في ذلك الوقت، ولهذا كان هذا من موجبات تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان، يعني قضية الخلافة من موجبات تفضيلهم، لولا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفضل أهل عصره لما تولى الخلافة، ولولا أن عمر كذلك، ولولا أن عثمان كذلك. فالصحيح إن شاء الله تعالى أن هذا الحديث يصلح أن يكون حجة في مسألة التفضيل، وعلى كل حال سواء صلح أم لم يصلح فالذي استقر عليه إجماع أهل السنة أنه يجزم بالتربيع بعلي في الفضل والخلافة على حد سواء. قال: ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص ولا وقيع، فمن فعل ذلك فالواجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيب، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة ثم خلده الحبس حتى يتوب ويراجع، فهذا السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تكلمنا عليه آنفا في صدر الكلام، وفيه زيادة بيان العقوبة لمن يسب الصحابة، يعني يريد أن يبين أن الذي يسب الصحابة له عقوبة دنيوية على وجه التعزير، من فعل ذلك فإنه يعزر، وهذا ذكره أيضا شيخ الإسلام في الكلام الذي أحلت عليه آنفا في الصارم المسلول، وبين أن سب الصحابة حتى وإن لم يكفر بذلك إلا أنه يعزر، إن سبهم سبا لا يعود إلى دينهم وعدالتهم فإنه يعزر ويستحق أشد العقوبة على ذلك. طيب، هذه مسائل خفيفة نذكرها سريعا. قال رحمه الله: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. أما الحديث فلا يصح، وأما المسألة نفسها فصحيحة، وهو إجماع أهل السنة أيضا، حكاه غير واحد من الأئمة وذكره غير واحد من الأئمة المصنفين في معتقد أهل السنة، منهم أبو محمد البربهاري رحمه الله. مسألة تفضيل العرب أي تفضيل جنس العرب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أي نعتقد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، لا يقتضي هذا تفضيل الأعيان على الأعيان، يعني لا يسري هنا مسألة الصحابة، مسألة الصحابة نتكلمنا فيها تفضيل جملة وتفضيل أعيان، فكل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من كل من جاء بعده وإن عمل بجميع أعمال الخير كما قال الإمام أحمد، لكن في مسألة العرب لا، مسألة العرب الكلام فيها كلام في جنس فقط، فقد يكون واحد من العجم أفضل من ألوف مؤلفة من العرب، ومعلوم أن كثيرا من أئمة الإسلام أعاجم، الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما كثير من أئمة الإسلام، فالمقصود هنا تفضيل جنس العرب، وهذا لا نزاع فيه بين أهل السنة والجماعة. والأحاديث التي وردت في ذلك وإن كان في أسانيدها مقال إلا أنها متلقات بالقبول عند أهل العلم، ومن أفضل من تكلم في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، ومن أحسن هذه الأحاديث بل هو أحسنها وأصحها على الإطلاق ما أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل، فإن قولهم بدعة وخلاف. الشعوبية مأخوذة من الشعوب، أي الذين يفضلون الشعوب على العرب، الذين يفضلون الشعوب الأخرى على العرب. فهذا مذهب قديم، وقد حكي عن بعض رواة الحديث من قديم كما هو موجود في كتب الرجال، ولا يزال يقول به بعض الناس حتى الآن. بعض الناس إلى الآن لا يزالون يتكلمون بمثل هذه الكلمات، ويقولون إن تفضيل العرب عنصرية وقومية وما أشبه ذلك. طبعا فرق بين هذا وبين القومية العربية الأخرى، هذه التي ابتدعها من ابتدعها من البعثيين والاشتراكيين، فهذه بدعة ضلال، ليس هذا هو ما يقصد أبدا. لكن المبتدعة هؤلاء يشنعون على المعتقد الحق من تفضيل العرب، يقولون هذه قومية، فنقول ليس هذا من القومية في شيء، وليس لهذا أدنى علاقة بالقومية العربية التي ابتدعوها في هذا الزمان. ثم قال رحمه الله: ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد جهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجوهها حلال. قد أحله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء من الأمة. فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله ويبتغي من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف. وكل أحد أحق بماله الذي ورثه أو استفاده أو أوصي له به أو اكتسبه، لا كما يقول المتكلمون المخالفون. هذه مسألة أخرى ذكرها أيضا لأن فيها خلافا عن أهل البدع. فمن أهل البدع من لا يرى المكاسب، يقول أنا لا أكتسب، لا أعمل، لا أطلب الرزق. لماذا؟ لهم في ذلك مآخذ. فمنهم من مأخذه يعود إلى قضية الأسباب، يقول أنا لا أخذ بالأسباب أصلا، وأنا أمكث في بيتي ويأتيني رزقي، كما عليه هؤلاء المتصوفة والمتزاهدة. فهذا بدعة ضلالة، وهذا قدح في الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب وكان يعمل. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أكل ابن آدم شيئا خيرا من أن يأكل من عمل يده، أو كما قال. وهذه عادة الصحابة وعادة الأخيار من الأمة، بل كان الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم كذلك. فهؤلاء مبتدعة في الدين. والقاعدة في الأسباب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، واكتبها لأنها نافعة جدا، قال رحمه الله: الاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، ونزعها عن أن تكون أسبابا قدح في العقل، والإعراض عنها قدح في الشرع. تالي: الاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، ونزعها عن أن تكون أسبابا قدح في العقل. يعني الذين يقولون هذه الأسباب لا تؤثر بذاتها، ليس لها أدنى أثر على الإطلاق، ليس لها أدنى دور. والإعراض عنها، يعني عدم أخذها واستعمالها، قدح في الشرع، لأن الشرع يأمر باتخاذ الأسباب والاعتماد عليها. نعم. ومن الناس من يترك الكسب، لهم مأخذ آخر، يقول الحرام منتشر، الحرام كثير والمخالفات كثيرة والمعاصي والمنكرات والأعمال لا تكاد إلا أن تكون مخالفة للشرع، فأنا إذن لا أعمل. فهذا غلط، ومن اعتقد هذا فهو مخالف للسنة. وقد نبه العلماء على هذا كما هو في هذه الرسالة، وكما في رسالة أبي محمد البربهاري رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يترك الكسب بدعوى أن الحرام قد انتشر، كلا، بل عليه أن يعمل وعليه أن يسدد ويقارب، حتى وإن انتشر الحرام وغلب على الأرض فإنه عندئذ يسدد ويقارب ويأخذ بأقل الأضرار وأقل الشرور وأقل المخالفات، وإلا لتعطلت المكاسب وتعطلت الحياة وتوقفت. فهذا أيضا نصيحة نتوجه بها إلى إخواننا في هذا الزمان، وها أنتم ترون أن العلماء ذكروها حتى في كتب المعتقد. لا ينبغي لك يا أخي أن تترك العمل اتكالا على أن الحرام قد انتشر في الأرض وأن هناك المعاصي والمخالفات وما أشبه ذلك. عليك أن تسدد وتخالف وأن تختار أقل الشرور وأقل الأضرار، وأن تختار العمل الذي تقل فيه المخالفات ما أمكن. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، ونقف هنا إن شاء الله.